الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقيامهم الدين. التنبيه العاشر، طبعا التنبيه العاشر عند السيد الخوي رحمه الله يختلف عن الآن التنبيه العاشر الذي نبدأ فيه، لأن التنبيه العاشر عند السيد الخوي أمره واضح لا يحتاج إلى تنبيه، ولكن ملخصه حتى نشير إليه يقول بأن تنبيه العاشر عند السيد الخوي هو يشترط في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ليتم فيما بعد التساقط أن يكون كل من الطرفين له أثر يترتب عليه، فإذا لم يكن في أحدهما أثر يترتب عليه، أثر شرعي يترتب عليه، فالآخر يجري بلا معارض. وهذا التنبيه يعني في أثناء الكلام السابق مر علينا لعله مرارا، يعني قاعدة عامة أن الأصل سواء كان في أطراف العلم الإجمالي أو ليس في أطراف العلم الإجمالي لا يجري إلا إذا كان هناك أثر يترتب عليه. فعليه في أطراف العلم الإجمالي لو كان في أحدهما يوجد أثر يترتب عليه والآخر لا يوجد أثر، فالذي فيه أثر يجري بلا إشكال وبلا معارض. فهذا التنبيه لا نحتاج الإطالة فيه. التنبيه العاشر الذي هو تنبيه الحادي عشر عند السيد الخوي رحمه الله هو أن العلم الإجمالي هل يتنجز فيما إذا كان بين الأصلين طولية بحيث يكون الأصل في أحدهما في طول الآخر وفي مرتبة متأخرة عن الأول أو لا. طبعا ما تقدم من الكلام هو إذا كان الأصلان في رتبة واحدة أو في عرض واحد، مثل الأمثلة السابقة الكثيرة، علمت بنجاسة أحد الإناءين، هنا أصالة الطهارة في هذا الإناء مع أصالة الطهارة في الإناء الآخر في رتبة واحدة ليس بينهما أي طولية، فعليه يأتي البحث بأن العلم الإجمالي في مثل المقام منجس لتعارض الأصول وتساقطها. هذا الكلام يعني ما تقدم يرتبط بهذا الكلام. الآن التنبيه في هذا، لو كان بين الأصول طولية، يعني الأصل الجاري في أحدهما في مرتبة متأخرة عن الأصل الجاري في الآخر، هل هنا يتنجز العلم الإجمالي أو لا؟ ويمكن أن نقول بعبارة أخرى، أحد طرفي العلم في طول الآخر ليس فقط الأصول، الأصول تابع، أحد طرفي العلم في طول الآخر، مثلا علمت بنجاسة إما الماء أو التراب بنجاسة أحدهما، وانحصر الأمر من حيث الطهارة فيهما في هذا الماء وهذا التراب. هنا علمت بالنجاسة، يعني علمت بوجوب إما الوضوء أو التيمم، النتيجة هي هذه، لما علمت بنجاسة إما الماء أو التراب يعني علمت إما بوجوب الوضوء أو التيمم. أحد الطرفين وهو التيمم في رتبة متأخرة عن الوضوء باعتبار أنه أخذ في موضوع التيمم عدم وجدان الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا فأخذ في رتبة أخرى. هنا الآن هل نجري أصالة الطهارة في الماء وفي التراب ويتنجز العلم الإجمالي، أو نقول أصالة الطهارة تجري في الماء بلا معارض، لأنها في مرتبة متقدمة على أصالة الطهارة في التراب. هو التنبيه في هذا البحث. طبعا يمكن أن تذكر بعض الأمثلة الأخرى، الآن هذا كمثال، يعني يمكن أن يذكر مثال آخر. مثلا لو علمت بوجوب إما الحج أو أداء الدين، أداء الدين طبعا إذا هو واجب فعلي ومطالب به، الدائن يطالب به، يعني حل الدين والدائن يطالب به، فهو مقدم على الحج، يعني بعبارة أخرى لا يكون المكلف مستطيع إذا كان هذا الدين الموجود بمقدار استطاعتي على الحج. إذا أديت الدين لا أستطيع وهو يطالبني به وهو حال، فهنا أؤدي الدين ولا أكون مستطيعا على الحج. ولو فرضنا أن الدين ليس حالا أو لا يطالب به، هو جعلني في سعة، وأيضا بعد أن أذهب إلى الحج لا أقع في حرج، لا يمكن فيما بعد أؤدي الدين بلا أي حرج، هنا نقول يجب عليك الحج. الكلام لو دار الأمر بينهما، هل الآن يجب الحج أو يجب أداء الدين؟ مثلا نفترض من باب المثال، لو شككت في مقدار الدين، الدين حال ولكن شككت في مقدار الدين، هل هو 1000 دينار مثلا أو 2000 دينار؟ إذا كان الدين بمقدار 2000 وأدي الدين لا أستطيع على الحج، إذا كان بمقدار 1000 أستطيع أدي الدين والألف الأخرى أيضا تكفي إلى الحج. فهنا دار الأمر، يجب الحج يجب أداء الدين أو لا، ولكن الحج في مرتبة متأخرة، يعني إذا أديت الدين أو إذا أديت الدين ولم أستطع من الحج انتفى موضوع الحج. إذا لا أجريت الأصل، أجريت الأصل فيه، يمكن فيما بعد ذلك يأتي دور الحج. فهنا أيضا يقع الكلام، هل نجري الأصل في الدين لحاله أو الأصل هنا يتعارض مع الأصل هناك؟ هذا أيضا مثال آخر. المهم يمكن أن يوجد الباحث أكثر من مثال لهذا التنبيه. الآن نرجع إلى تنبيهنا ومثالنا السابق. مثالنا السابق أنه التيمم في رتبة متأخرة عن الوضوء، إذا أنا أجريت أصالة الطهارة في الماء وحكمت على الماء بالطهارة، الآن ينتفي موضوع التيمم، لأن التيمم يأتي فيما لو لم أجد الماء. فإذا أنا أجريت الطهارة في الماء، حكمنا على هذا الماء بالطهارة، يجب الوضوء. فهنا يمكننا القول بهذا، أن جريان الأصل في الطرف ذي الرتبة المتقدمة لا يعارضه الأصل الآخر، لأن جريان أصالة الطهارة في الماء والحكم بطهارة الماء يرفع موضوع التيمم، بعد لا يبقى موضوع إلى التيمم. أصالة الطهارة في التيمم أو الحكم بالنجاسة في التيمم، نقول هنا لا أثر له، يمكن أن نطبق ما ذكرناه في البدء على المقام. أصالة التراب، أصالة الآن لما وقعت النجاسة إما في الماء أو في التراب، هنا الحكم بنجاسة الطهارة، نجاسة الماء، يعني لو وقعت النجاسة في الماء هنا لا يجوز لي الوضوء من هذا الماء، هذا أثر. لو وقعت النجاسة في التراب، الآن تقول لا يجوز التيمم، نقول عدم جواز التيمم ليس ناشئا من وقوع النجاسة في التراب، وإنما هو ناشئ من وجود الماء، وجود الطهارة المائية. على فرض أن النجاسة وقعت في التراب، تقول لي لا تتيمم، يعني الماء طاهر، عدم جواز التيمم لماذا؟ لوجود الماء، والتيمم في مرحلة فقدان الماء، ولا نقول عدم التيمم أو عدم جواز التيمم لسقوط النجاسة فيه، لا معنى له. فإذا وقوع النجاسة في الماء له أثر، نقول من جهة لا يجوز الوضوء منه، ومن جهة يجب التيمم. فأصالة الطهارة أو وقوع النجاسة في الماء له أثر أنه لا تتوضأ منه، وأيضا يجب التيمم من التراب. فإذا أصالة الطهارة لها أثر، أما وقوع النجاسة في التراب ليست لها أثر، أصالة الطهارة لا أثر لها. فعليه نقول بأن في مثل هذه الفروض أو في مثل هذا الفرض فعلا أصالة الطهارة في الماء بلا معارض، ولا تعارضها أصالة الطهارة في التراب. نعم، هذا متى يكون؟ يكون في الفرض الذي نفرضه فعلا بأن الأثر الوحيد للتراب هو التيمم، فعلا انحصر الطهارة في هذا الماء وفي هذا التراب، والتراب لا أثر له آخر غير التيمم. هذا الذي ذكرناه يأتي. لو فرضنا أن التراب له أثر آخر غير التيمم كالسجود عليه، هو انحصر الأمر قلنا في الماء والتراب، وليس عنده ما يصح عليه السجود إلا هذا التراب، هنا صار عندي أثر ثاني إلى التراب وهو السجود. هذا الأثر الثاني في عرض، يعني الأصل الجاري في التراب أصالة الطهارة حتى نرتب جواز السجود، هذا الأصل في عرض أصالة الطهارة في الماء وليس في طوله، فرق بين السجود على التراب وبين التيمم. التيمم أخذ فيه عدم وجدان الماء بهالشرط، فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما بالنسبة إلى السجود ما أخذ فيه عدم وجدان الماء، فعليه أصالة الطهارة في الماء تتعارض مع أصالة الطهارة في التراب من حيث السجود. فهنا افترق الحال، لما صورنا وجود الأثر الآخر في التراب قلنا بجريان الأصل فيه ويعارضه أصالة الطهارة في الماء. هنا طبعا تخرج عن محل بحثنا، لأن محل بحثنا أصل الفرض أن يكون هناك ترتب، هناك رتبية بين هذا الأصل وبين هذا الأصل. في الفرض الثاني نرجع إلى نفس كلامنا السابق أنه لا توجد أي رتبية، ولكن هنا يأتي فرع يترتب على هذا. الآن إذا فرضنا أنه يجري الأصل في الاثنين، هل في مثل هذا المقام أو على الفرض الأول أيضا قلنا أصالة الطهارة تجري، نقول الفرض الآخر هو الصحيح، يعني إذا فرضنا عدم جريان الأصول، تعارض الأصول وتنجيز العلم في مثل هذا الفرض، الآن ما هي وظيفة المكلف؟ العلم الإجمالي تنجز ولم نجري أصالة الطهارة في الماء ولا أصالة الطهارة في التراب، هل وظيفته وظيفة فاقد الطهورين لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، أو أن وظيفته الجمع بينهما يعني يتيمم ويتوضأ؟ ما هو الصحيح؟ هنا احتمالان، طبعا احتمال نقول أنه فاقد الطهورين، احتمال أن نقول لا يجمع بينهما، ولكن نأتي إلى واحد واحد. إذا أتينا إلى الجمع بينهما، قلنا ما هو المحذور في أن نقول بلزوم الجمع بينهما حتى يتيقن بالطهارة الواقعية؟ يعني نقول عليه يجب عليه الوضوء ويجب عليه التيمم، لأنه في الواقع إما مطالب بوضوء أو تيمم وقد جمع بينهما، ما هو المحذور في ذلك؟ المحذور المحتمل اثنان: أن هذا تشريع يأتي بالوضوء ويأتي بالتيمم لا يجوز له الجمع لكونه تشريعا، هو إما وضوء يجب عليه إما وضوء وإما تيمم، أما أنه يأتي بهما معا يجمع بينهما فهذا تشريع. نقول هذا المحذور غير صحيح، لأن التشريع يحتاج إلى الإسناد، أن تسند إلى الشارع ما ليس عند الشارع أو ما لم يقل به الشارع أو ما لم تعلم أنه قال به الشارع، أسند أقول قال الشارع كذا. هنا الفرض لا، الفرض هذا سيأتي به احتياطا، الواقع يعلم هو أن الواقع أحدهما، أحد الاثنين، ولكن آتي بالوضوء وآتي بالتيمم لإدراك ذلك الواقع، فآتي به احتياطا مثل سائر الموارد الاحتياطية. في بعض الموارد، في موارد التيمم تقول مثلا توضأ وضوء جبيري وتيمم. فالمهم في مثل هذه الموارد التي يؤتى بها احتياطا لا يعد تشريع، فلذا هذا المحذور مرتفع. المحذور الثاني نقول بأنه إذا توضأ وتيمم فهنا ينجس بدنه، إذا نجس بدنه أيضا ترتب عليه الصلاة في النجس، فلهذا نقول لا، لا تتوضأ حتى لا تنجس بدنك. هذا أيضا لا يصلح أن يكون مانعا. لماذا؟ لأن التنجس هنا سيكون على فرض أنه صادف الواقع من الماء، يعني ليس عنده قطع بحصول النجاسة، وهذا بحث يرتبط بتنبيه آخر سيأتي إن شاء الله، وهو أن ملاقي أحد أطراف الشبهة هل يحكم عليه بالنجاسة أو لا؟ إذا لاقى كلا طرفي الشبهة كلا المائين نقول تنجس يقينا، أما إذا لاقى أحد الأطراف فهنا هل نحكم عليه بالنجاسة أو لا نحكم؟ هذا سيأتي إن شاء الله. إذا قلنا هناك بأن ملاقي أحد أطراف الشبهة لا يستلزم التنجيس، فهنا هذا المحذور يرتفع، المحذور من الوضوء، لأنه التنجيس ما يتصور من التراب حتى نقول لاقى الاثنين، فهو يتصور من الماء، فإذا تصور من الماء نقول هذا أحد طرفي الشبهة لا يقطع بتحقق النجاسة والتنجيس، فعليه هذا المحذور يرتفع. فبما أنه يشترط في الصلاة أن يؤتى بها عن طهارة، والطهارة اليقينية تتوقف على الجمع بينهما ولا محذور في الجمع بينهما، فنقول هنا بالجمع ولا يترك كلا الأمرين. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.